الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول المقدمة التي ذكرها الإمام لهذا الكتاب. قال: ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود. مضبوط كده ولا سبقنا؟ وصلنا عند هذا الحد. ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود الذي تصدر كلها عن أمره ويستعملها فيما شاء، فكلها تحت عبوديته وقهره، وتكتسب منه الإقامة والزيغ، وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فهو ملكها، وهي المنفذة لما يأمرها به، القابلة لما يأتيها من هديته، ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته، وهو المسؤول عنها كلها، لأن كل راع مسؤول عن رعيته. كان الاهتمام بتصحيحه وتزديده أولى ما اعتمد عليه السالكون، والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به الناسكون. ولما علم عدو الله إبليس أن المضار على القلب والاعتماد عليه أجلب عليه بالوساوس، وأقبل بوجوه الشهوات إليه، وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده به عن الطريق، وأمده من أسباب الغي بما يقطعه أسباب التوفيق، ونصب له من المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق، فلا نجاة من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى، والتعرض لأسباب مرضاته، والتجاء القلب إليه وإقباله عليه في حركاته وسكناته، والتحقق بذل العبودية الذي هو أولى ما تلبس به الإنسان. نعم، والتحقق بذل العبودية الذي هو أولى ما تلبس به الإنسان، ليحصل له الدخول في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشياطين، وحصولها بسبب تحقيق مقام العبودية لرب العالمين وإشعار القلب بإخلاص العلم ودوام اليقين. فإذا أشرب القلب العبودية والإخلاص صار عند الله من المقربين، وشمله استثناء إلا عبادك منهم المخلصين. ولما من الله الكريم بلطفه بالاطلاع على ما اطلع عليه من أمراض القلوب وأدوائها، وما يعرض لها من وساوس الشياطين أعدائها، وما تثمرها تلك الوساوس من الأعمال، وما يكتسب القلب بعدها من الأحوال، فإن العمل السيء مصدره عن فساد قصد القلب، ثم يعرض للقلب من فساد العمل قسوة، فيزداد مرضا على مرضه حتى يموت، ويبقى لا حياة فيه ولا نور له، وكل ذلك من انفعاله لوسوسة الشيطان وركونه إلى عدوه الذي لا يفلح إلا من جاهره بالعصيان. أردتم المتكلم ابن القيم أن أقيد ذلك في هذا الكتاب لأستذكره معترفا فيه لله بالفضل والنعمة، وينتفع به من نظر فيه داعيا لمؤلفه بالمغفرة والرحمة، وسميته إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، ورتبته 13 بابا الباب الأول في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت، الثاني في ذكر حقيقة مرض القلب، الثالث في انقسام أدوية أمراض القلب إلى طبيعية وشرعية، الرابع في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه وموته وظلمته مادة كل شر فيه، الخامس في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق مريدا له مؤثرا له على غيره، السادس أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه، السابع في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه، الثامن في زكاء القلب، التاسع في طهارة القلب من أضرانه وأنجاسه، العاشر في علامات مرض القلب وصحته، الحادي عشر في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه، الثاني عشر في علاج مرض القلب بالشيطان، الثالث عشر في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم، وهو الباب الذي لأجله وضع الكتاب وفيه فصول جمة الفوائد حسنة المقاصد. ده عرض موجز للكتاب. طلعت فيه حاجة، إن عنوان الكتاب لا يتناسب إلا مع الباب الثالث عشر، وهو المكايد التي يكيدها الشيطان لإخراج المكلفين عن طريق الله المستقيم. وفعلا بدأ الإمام وذكر فيه أكثر من 100 مكيدة كما سيأتي بالتفصيل إن شاء الله. السؤال، لماذا قدم الإمام لهذا الباب الثالث عشر بإثنى عشر بابا؟ الجواب، لن يتمكن المسلم من معرفة ما في الباب الثالث والعمل به إلا بعد أن يقف على حقيقة قلبه، فإن كان سليما فليحمد الله، وإن كان مريضا فليقف على ما فيه من مرض ويعالجه. عشان كده بنركز على هذا الكتاب لكل مسلم يبتغي طلب العلم، وهو إن الأساس في بداية الطلب طهارة القلب أي خلوه من المرض. ووجه ذلك لو كان القلب مريضا وتعلم الإنسان دون أن يلقيه من المرض سيزداد القلب مرضا على مرض. وهنا نكمن الخطر، يعني إنسان عياذا بالله متكبر، وهناك فرق بين به كبر وبين متكبر. به كبر أي الكبر في قلبه، متكبر أي ظهر الكبر على جوارحه، فرق بين الاثنين. فرجل به كبر وهو بنص الحديث بطر الحق وغمط الناس، فإذا تعلم العلوم الشرعية دون أن يتخلص من الكبر سيزداد كبرا على كبر. وهنا مكمن الخطر. وكذلك عنده عجب يعجب بنفسه وتعلم ولم ينقي قلبه سيزداد عجبا على عجب، وهكذا في كل الأمراض. ولعل أمليت عليكم كلام وهب بن منبه، العلم كالغيث أمليته ينزل من السماء حلوا صافيا فتمتصه الأشجار بعروقها وتحوله على قدر طعومها فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. كذلك العلم يزداد المتواضع تواضع والمتكبر كبر، يزداد صاحب العجب عجبا، يزداد المغرور غرورا، وهكذا. يبقى أصبح عشان كده الإمام القيم قدم لهذا الباب بإثنى عشر باب، من خلالها يقف كل واحد على حقيقة قلبه أهو مريض أم هو سليم؟ والشيء العجيب الإمام ابن القيم رحمه الله ما تكلم عن أمراض القلوب بالتفصيل في هذا الكتاب، بل ذكر النذر اليسير، ولكن تكلم عن أمراض القلوب وعلامات المرض على وجه الإجمال. يعني مثلا يقول إيه إن مرض القلب خروجه عن حد اعتداله سبب فساد يعرض له، أعراضه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل قد يعرف الباطل على أنه حق. وهذا إن شاء الله سيأتينا في ثنايا الكتاب. عشان كده الكتاب ده وكتاب الداء والدواء للمصنف، وكتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، وكتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين. هذه الكتب للإمام ابن القيم وهذه الكتب بالذات بأعيانها ما يليق بطالب علم ألا يكون قد استوعبها تمام الاستيعاب، لأنها من أعظم كتب التربية، وده اللي احنا بنفتقده. وأول خطوة في سبيل الإصلاح الوقوف على مواطن الخلل والعوار، أما إصلاح دون البحث عن موطن الخلل بنضحك على بعضنا، كما قال القائل كمن يخط في الهواء ويكتب على الماء. اكتب عندك: ويسلك الشيطان لإضلال الخلق عن طريق الله المستقيم سبع مراحل. ويسلك الشيطان لإضلال الخلق عن طريق الله المستقيم سبع مراحل أو سبع خطوات أو سبع مراتب، سم كما تشاء. أو سبع عقبات، مش هنختلف التسمية. أول شيء يدعو الشيطان المكلف للوقوع في الشرك. أول خطوة يدعو الشيطان المكلف للوقوع في الشرك. خد بالك معايا، أريد أن تفرق بين هذه العقبات السبعة وبين ما ذكره الإمام في الباب الثالث عشر. الباب الثالث عشر عبارة عن المسالك والمكايد التي يسلكها الشيطان ليوقع المكلف في واحدة من العقبات السبعة. تاني، في عقبات سبعة تأتيك يدعوك للشرك لكيت وكيت، وسأدلل على كل واحدة. نعم، أحسنت، هي الغاية. لا، الغاية العظمى عند الأولى اللي هو الشرك. يسلك ليوقعك في الشرك مسالك، طب عجز عن الشرك مثلا، يعني يدعوك إلى البدعة، يسلك للوقوع في البدعة مسالك. يبقى الذي ذكره الإمام ابن القيم المكاين والوسائل التي يسلكها الشيطان لإيقاع الخلق في واحدة من العقبات السبعة. وضحت؟ العقبة الأولى يدعو الشيطان المكلف إلى الوقوع في الشرك، إلى الوقوع في الشرك. والعلماء قالوا يعني لماذا اختار الشيطان العقبة الأولى الشرك؟ قالوا لثلاثة وجوه معتبرة. الوجه الأول أن المشرك عطل الغاية التي من أجلها خلق. الأمر الثاني أن المشرك اعتدى على أخص خصائص الله عز وجل. الأمر الثالث أن المشرك مخلد في النار، كما إبليس مخلد في النار. كون بقى الشيطان نجح أن يوقعك في الشرك الأكبر أو الأصغر، الأمر عنده سيان، ولكن هو يسعى سعيا حثيثا أن يوقعك في الشرك الأكبر. عجز، يبقى في الشرك الأصغر. دي العقبة الأولى. طبعا لما العقبات السبعة سأتيك بها، لأنهما سبع عقبات، ستة لا ينجو منها إلا الأنبياء، وواحدة لا ينجو منها الأنبياء، يعني يتمكن النبي فيها إن الشيطان من النبي في العقبة السابعة كما سوف تأتي. العقبات السبعة يا أخوانا كما سوف يأتينا المخرج الوحيد الذي من خلاله يستطيع المكلف أن يخيب على الشيطان سعيه بعد الاستعانة بالله العلم وليس غير العلم. مش كده المسلك الوحيد طلب العلم الشرعي. وطبعا لما نقول طلب علم شرعي يبقى بأصوله وبضوابطه وبالشروط التي قررها العلماء. طيب عجز الإنسان عجز الشيطان أن يدعو المكلف إلى الوقوع في الشرك، يعني وجدوا كده عالم وفهم دينه كويس خلاص ينتقل إلى العقبة الثانية وهي البدعة، يدعوه إلى البدعة. اكتب عندك وضابط البدعة. ضابط البدعة، تعريف البدعة أحسن تعريف لها يا أخوانا ما ذكره الإمام الشاطبي في الاعتصام، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. كويس، يدعوه إلى البدعة. طبعا البدعة بتنقسم إلى أقسام باعتبارات. وبالمناسبة تريد أن تستوعب البدعة حتى تحضرها وتحذر منها عندك الاعتصام بالإمام الشافعي، ولكن حذاري أن تدخل فيه بمفردك إلا إذا كنت قرأته على شيخ أو شرحه لك شيخ من باب النصح. لأن الإشكالية فين يا أخوانا، ودي بنلاحظها وبنصطدم بها، كثير من إخواننا يبدأ يقرأ في بعض الكتب ذوات المستوى العالي فيبدأ يأخذ نصوص من كلام العالم ولا يتمكن من توجيهها أو فهمها الفهم الصحيح، ينحرف على طول، إما بقى يدخل على الخوارج على المرجعة على القدرية الله أعلم بها. عشان كده بنقول دائما كما قال الأئمة إن العلم أوعيته في قلوب الرجال، ده صح. فلما سطر في الكتب جعلت مفاتيحه في أيدي الشيوخ، يبقى الأصل العلم في قلوب الرجال. طب نزلناه في الكتب، موجود في الكتاب، ولكن مفتاح الكتاب في أيدي الشيخ. عشان كده تربينا وتربى من تربى من ربانا، ما ينفعش أبدا تستقل بقراءة كتاب إلا إذا قرأته وقرأه عليك شيخ أو أجازك شيخ فيه لعلمه بك، هو ده أصول العلم. على ذلك لخبط زي ما أنت شايف. يبقى يدعوك عيادا بالله إلى البدعة، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. طيب المسلك الوحيد للخروج من البدعة تحقيق المتابعة، مضبوط؟ المسلك الوحيد لكي ينجو الإنسان من أن يوقعه الشيطان في بدعة حقق المتابعة، وتحقيق المتابعة في العبادة لا يكون إلا بموافقة العبادة للشريعة في ستة أمور معتبرة. معايا مشاكل؟ يعني احنا لو خلصنا العقبات في المجلس ده يبقى تقدم كبير. تاني يا شيخ محمود بنقول العقبة الثانية يقعك فين؟ في البدعة. إياك أن تستقل وتقول لا أنا من الراسخين ولن يتمكن مني الشيطان، الواقع خير شاهد، هنروح بعيد ليه؟ واخد بالك؟ فالمنجى الوحيد والمخلص الوحيد من الوقوع في البدعة تحقيق المتابعة. اكتب عندك: ولن يتمكن المكلف من تحقيق المتابعة في العبادة إلا إذا وافقت عبادته الشريعة في 6 أمور. يعني أنا دلوقتي إحنا بنتكلم عن البدعة، الشيطان سيقعني في بدعة في العبادة، مش سيقعني في بدعة في العاديات، أركب مرسيدس ولا أركب طيار، واخد بالك، ولا أكل محشي ولا أكل بوفتيك، ده مش هيتكلم في ديت. ده كلام الشيطان معنا معشر المكلفين في الأمور التعبدية، عشان كده بقول البدعة في الأمور التعبدية، أما العاديات ملهاش علاقة بالبدعة مطلقة. يبقى إذا أنا لكي أحقق المتابعة لابد أن تكون العبادة متفقة مع الشريعة في 6 أمور. حققت أنت المتابعة ليس للشيطان عليك سبيل. الأمر الأول السبب، السبب الثاني الجنس، الثالث الكم، وساعات يقول عنه المقدار، المقدار الكم أو المقدار، الرابع الكيف، الخامس الزمان، السادس المكان. هذا إجمال، وإليك التفصيل. معايا مشايخ؟ نعم. وبسألك ولا بسألني؟ ترد ليه؟ معايا مشايخ؟ يبقى 6 أمور احفظها كما تحفظ اسمك: السبب، الجنس، الكم، الكيف، الزمان، المكان. باستيعاب الأمور يسهل عليك الحكم على الشيء بأنه بدعة أو سنة، سهلة جدا بفضل الله. أولا السبب تعريفه: أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. تعرف السبب تاني: أمر ظاهر منضبط، منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. كتبت يا شيخ؟ هعيدتني وهتمليني. أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه، هو مسببه. أي نعم. كتبت يا شيخ؟ مليني لو سمحت.
هو أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه.
أحسنت. ده تعريف الإيه؟ السبب. لو تعرفت أن يقول لي هو ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم، تعريف آخر. ولكن دائما إحنا لسه في بداية الطلب بنقتصر على واحد حتى لا تختلط عليك الأمور. كويس. زي إيه؟ عندنا مثلا غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب، مضبوط؟ عندنا مثلا طلوع الفجر الصادق سبب لوجوب صلاة الفجر، مضبوط كده؟ رؤية هلال رمضان سبب لوجوب الصيام، مضبوط؟ صح كده ولا لا؟ دي اسمها ايه؟ أسباب. ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم ويلزم من عدمه العدم. ده تعرف آخر اللي هو بتاع الأصوليين. معايا مشايخ؟ يبقى أخذنا غروب الشمس، دلوك الشمس، طلوع الفجر الصادق، دخول شهر إيه؟ رمضان. كل ده سبب. هنا بقى علاقة السببية بين السبب وبين العبادة لا دخل للمكلف بها، ما لناش دخل. يعني مثلا إيه؟ نقول لماذا جعل ربنا دخول شهر رمضان سبب لوجوب الصيام؟ ما نعرفش. مالناش دخل. طب ولماذا جعل غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب؟ لماذا مثلا لم يجعل احمرار الشمس مثلا يعني؟ لماذا لم يجعل مثلا ظهور القمر بدلا من غروب الشمس او غروب القمر؟ لماذا؟ مالناش دخل. يبقى علاقة السببية بين السبب وبين العبادة التي جعلها الشارع تجب عند وجود السبب لا دخل لنا فيها مطلقا. اتفهم الديت؟ واضح يا اخوانا؟ اكتب بقى وعليه، وعليه كل من أتى بعبادة. القاعدة هي كل من أتى بعبادة وبناها على سبب لم يأذن به الشرع فهي بدعة. دي القاعدة. كل من أتى بعبادة وبناها على سبب لم يأذن به الشرع فهي بدعة. ونقدر بقى نتكلم كده بمن الفي، فمن صام ليلة أو يوم السابع والعشرين من رجب بدعة، لأن أنت بنيت هذه العبادة على سبب والشارع لم يأذن لك، بغض النظر هو الإسراء والمعراج ولا لا، مش فرق. واضح يا اخوانا كده؟ عشان بس تعرف ضابط البدعة فين. يبقى العبادات مبنية على أسباب، الأسباب ديت أذن بها الشرع سمعا وطاعا، لم يأذن بها الشرع ابتدعت في دين الله عز وجل. نعم. ليه ليه بطل؟ ليه ده فيها حديث وحديث حسن. لا أمر. أي نعم أمر. وارجو الله يبارك فيك أبوز دماغك، ما تتعجلش ما تتعجلش، الله يكرمك. لا ده انت بتسألش، ده انت كده بتتكلم وبتقول أحكام، وده خطأ منك. ماشي. القاعدة يا أخوانا فهمت؟ فهمت يا شيخ حليم القاعدة؟ فهمت يا شيخ محمود؟ من لها لي لو سمحت. لا لا لا، القاعدة الأخيرة خالص. وعليه
فهي بدعة.
لا لا، وعليه فمن أتى بعبادة.
وعليه كل من أتى بعبادة وبناها على سبب لم يأذن به الشر فهي بدعة.
أحسنت. يبقى احنا بننظر للعبادات. انت دلوقتي عملت أمسية دينية وجبت شيخ يقول يتكلم للناس في دين الله بمناسبة ايه؟ بمولد النبي، بدعة في دين الله. يبقى العبادات المبنية على سبب والشرع لم يأذن بالسبب بدعة في دين الله عز وجل. اتضح يا اخوانا؟ ده باختصار شديد جدا، وإلا السبب بيدرس في علم أصول الفقه في باب الأحكام الوضعية، ولكن بنأخذ منه ما يخصنا في المبحث اللي احنا فيه. النوع الأولاني اللي هو الايه؟ السبب. النوع الثاني اللي هو الجنس. الجنس شرع الله، اكتب، شرع الله بعض العبادات بأجناس معينة. شرع الله عز وجل العبادات بأجناس معينة، فمن غير جنس العبادة بغير إذن من الشرع فقد ابتدع. فمن غير جنس العبادة بغير إذن من الشرع فقد ابتدع. مثال ذلك، مثال ذلك الأضحية تكون من بهيمة الأنعام. الأضحية من بهيمة الأنعام اللي هي يا شيخ محمود من البقر اثنين، ومن الإيه؟ ومن الغنم اثنين، ومن الضأن اثنين، من البقر اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن المعز اثنين. دية اللي هي إيه؟ أنواع البهيمة الأنعام. وبإجماع أهل العلم يدخل الجاموس مع البقر لأنهم فصيلة واحدة. بناء على ذلك إذا ضحى الإنسان لا يخرج عن بهيمة الأنعام. وعليه إذا أراد أن يضحي بضبع أو بغزالة أو بديك رومي باطل. لما خالف العبادة فين؟ في الجنس. مفهوم يا إخوانا؟ كل عبادة شرعها الشارع بأجناس معينة، إذا غير الشارع جنسها بدون إذن من الشرع فقد ابتدع في دين الله عز وجل. نعم
تخفيفا عن العباد.
يعني يقولون تخفيفا عن العباد، خلاص من باب التخفيف. ايه في المسجد يا شيخ؟ ونروح. ما هو لو فتحنا التخفيف مظبوط ولا لا؟ يبقى لا صلاه ولا بتاع، زي الجماعه اللي بيقولوا ايه ترك عمل الجوارح لا يكفر. خلاص بنصلي ليه ونقول دروس ليه وجاي من متراخ هنا ليه؟ لا واخدين بالكم يا اخوانا، انتبهوا الله يبارك فيكم. طيب بناء على ذلك، حديث الصحيحين وفيه يقول عبادة بن الصامت أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام جنس طعام. يبقى بناء على ذلك غيرت الزكاة من الطعام إلى أي شيء آخر خلفت العبادة في الجنس وابتدعت في دين الله. يبقى واحد أراد أن يخرج زكاة الفطر عربيات، واحد بلد ابتدع في دين الله مع ان يعني مفيش مقارنه، ولكن غير العباده فين؟ ها في الجنس. انتبهوا يا اخواننا لهذه القواعد حتى يتسنى لنا ان نميز بين البدعه وبين السنه. فهمت موضوع الجنس؟ يبقى هنا صاعا من طعام في زكاه الفطر، يبقى الشارع جعل لي انواع من الاطعام. طعام بقى مفتوحه لك كما يتراءى لك، بس بشرط يكون غالب قوت اهل البلد او نص عليه الشرع كالزبيب والتمر. البلد هتاكل رز خلاص، قمح خلاص، يبقى هنا الصاع من ايه؟ من طعام. فاذا غيرت جنس هذه العباده واتيت باجناس اخرى على زعمك نفعا للفقير قطع وبدعا. عشان كده شيء عجيب قوي، الناس لو كلمتهم فيه يستهينون. تكلموا زكاة الفطر يقول لك عشان الواد يجيب لي الراجل يجيب لابنه جلابيتين ولا حاجه وحذاء والكلام. طب كويس، يعني انا عندي مثلا 10 عيال والزكاه 8 جنيه مش كده؟ 80 جنيه اتفضلهم. طب ايه رايك بقى انا ساضحي وهجيب عجل ب 14000 جنيه؟ هل لك ان تاذن لي ان اتصدق بال 14000 بدل الاضحيه؟ ولك ساي مش اللي بيحصل. حتى تعلم ما يوجد رجل مبتدع الا هو صاحب هوى يمشي وراء هواه، وهذا الذي ذكرهم أهل العلم بأنهم أصحاب أهواء الجنس. الأمر الثالث اللي هو الايه؟ الكم أو القدر. شرع الله لنا بعض العبادات بقدر معين، شرع الله لنا بعض العبادات بقدر معين وبأعداد معلومة، فمن زاد عن القدر أو العدد بغير إذن من الشرع فقد ابتدع. فمن زاد عن القدر أو العدد بغير إذن من الشرع فقد ابتدع. طبعا المثال هنا مشهور، أي نعم زاد أو نقص بدون إذن من الشرع، بس خد بالك قيد دون إذن. الشرع أذن خلاص صلي الظهر اثنين على دماغي، انا ايه دخلي في الموضوع؟ واخد بالك؟ المثال المشهور طبعا الطواف بالبيت سبعا. طبعا من السذاجه ان يقول القائل ده وتر، تم الواحد وتر اطوف مره واحده وخلاص مثلا يعني. يبقى عبادات بمقدار معين، فمن زاد عن مقدار العباده بدون إذن من الشرع فقد ابتدع في دين الله عز وجل. الشرع أذن انتهى الأمر، يبقى نطوف بالبيت سبعة أشواط ونسعى بين الصفا والمروة سبع مرات، مضبوط. وأيضا نبيت في منى يومين أو ثلاث، المبيت في منى يومين أو ثلاث. طيب ما خمس بدعة في دين الله؟ وهكذا عدد ركعات الصلوات معلوم، فمن زاد في صلاة ركعة واحدة بدون إذن من الشرع صلاة باطلة باتفاق. طب ده ناس، ده قضية تانية، احنا بنتكلم زاد متعمد أو زاد ولم يأذن له الشرع في العبادة. كل هذا يا اخوانا يبقى العبادات لها الذي حددها الشرع بمقدار معين، إذا زاد الإنسان عن مقدارها بدون إذن من الشرع ابتدع في دين الله. والمسألة المشهورة رجل توضأ 5 مرات ابتدع في دين الله عز وجل لا شك. يبقى المرة الرابعة والخامسة ابتداع في دين الله سبحانه. وإن كان الحديث الذي ورد يعني ضعفه بعض أهل العلم الوضوء 3 فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، ولكن قواعد الشرعية تشهد له. طيب مسألة، رجل توضأ 5 مرات باتفاق الرابعة والخامسة مردود عليه وابتدع، يبطل وضوءه؟ لا يبطل، مضبوط. طيب صلى الظهر 5 باتفاق الخامسة مردودة، تبطل صلاته؟ تبطل. ما الفرق؟ الجواب، هناك عبادات تتبعض وعبادات لا تتبعض. فإذا كانت العبادة تتبعض فإذا زاد لا تبطل أصل العبادة وتبطل الزيادة، وإن كانت العبادات لا تتبعض فإذا زاد تبطل الزيادة وأصل العبادة. وإن شاء الله على وعد، بس ما يشتد عدنا شوية، نأتي بمادة في أصول الفقه ونضيفها إلى المواد 3، ولكن حتى لا تشعب وينتهي المجلس ولم نفرغ من الأمور 3. يبقى المقدار خلاص يا أخوانا كده، عبادات لها إيه؟ لها مقدار معين، المكلف زاد في المقدار أو أنقص في المقدار ولم يأذن له الشارع ابتدع في دين الله وعمله باطل، أو ابتدع في دين الله. أما المطلق تفصيل. الأمر الرابع الكيف. الكيف، شرع الله لنا بعض العبادات بكيفيات معلومة، بعض بكيفيات معلومة، فمن غير في الكيفية بغير إذن من الشرع فقد ابتدع. فمن غير في الكيفية بغير إذن من الشرع فقد ابتدع. طبعا الأمثلة مشهورة، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فلو أن رجلا طاف حول البيت وجعل البيت عن يمينه طوافه باطل باتفاق، مضبوط. وكذلك لو أن الإنسان بدلا من أن يركع يسجد أولا ثم يركع ثانيا، غير الكيفية خلاص العبادة باطلة وابتدع في دين الله. نعم ماله؟ لا، هنا لابد أن نفرق بين العبادة في ذاتها ومقصدها وبين ما يفعل وسيلة لغيره. طول بالك، بس أنا قلت دي ولا ما تجيش؟ أنا لسه بأصل لك الأصل. فرق بين شيء مقصود لذاته وبين شيء مقصود لغيره وسيلة، واخد بالك؟ يعني هذا مكبر الصوت ملوش لازم عندنا، يعني مش مقصود لذاته، ده المقصود ان انا بلغه يسمع كلام. طب لو ان مثلا صوتي كصوت العباس بن عبد المطلب، وبالمناسبة العباس بن عبد المطلب كان له ارض بينها وبين المدينة بالضبط كده 18 كيلو، فكان إذا أراد أن ينادي على الغلمان يطلع على سطح في نص الليل ويندى عليهم يا واد يا فلان، يجي له على طول 18 كيلو بالظبط، واخد بالك؟ فده أصلا مقصود لغيره، معي أخي الفضل؟ فالمسبحة مقصودة لغيره مش بذاته. يتبقى معنا بقى، هل يطور هذا الشيء كان وجود المقتضى على عهد السلف والصحابة موجود وتركوه أم غير موجود؟ خلاصة الكلام بدعة ولا تجوز. ماشي يا أخي الفضل؟ المذبحة بدعة ولا تجوز. وطبعا انتشرت اليومين دولت قوي، وخاصة الجماعة اللي هم بيتلقوا العلم على دين أسامة عبد العظيم، أهل بدعة لا شك في ذلك. ماشي. الصين ما يلاقوا أخيب منه اللي هو يتك على كده. لا يا أخي الفضل، هذا غير مشروع. ماشي يا مشايخ كده. يبقى عبادات إيه لها كيفية معينة الشارع وضحها، فإذا غير الإنسان الكيفية بغير إذن من الشرع فقد ابتدع. صلوا كما رأيتمونه أصلي، قال عمران بن حسين والحديث عند مسلم قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى كيفية معينة للعبادات. طيب الأمر الخامس الزمان. شرعت بعض العبادات في أزمنة معينة. شرعت بعض العبادات في أزمنة معينة لها بداية ولها نهاية. فإذا أخرج المكلف العبادة عن وقتها المحدد بغير إذن من الشرع فقد ابتدع. فإذا أخرج المكلف العبادة عن وقتها المحدد بغير إذن من الشرع فقد ابتدع. قال تعالى الحد أشهر معلومات، ومعلوم إن الحد بيبدأ من الثامن من ذي الحجة يوم الترويه، والتاسع اللي هو يوم عرفة، والعاشر مزدلفة، والحادي عشر والثاني عشر ومعهم الثالث عشر اللي هي في منه. دي أيام الحج وزمن محدد له بداية وله نهاية. فلو أن إنسانا أراد أن يخرج الحج عن هذا الزمن ابتدع في دين الله. لذلك تجد شيء عجيب، يعني مثلا عندنا الصلوات الخمس لها أوقات محددة كما قال عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بداية ونهاية. الشارع جعل لنا عذرين، نوم ونسيان. إذا فاتت منا صلاة لنوم أو نسيان نقضيها بعد وقتها. يعني أنا نمت عن الظهر صحيت بعد العشاء صلي الظهر مضبوط كده. طيب تعالى كده لم أستطع أن أحج في ذي الحج ينفع في رجب أبدا. لمن هو كده هو كده. لذلك لما العلماء يقول العبادات توقفية يبقى توقفية لا دخل لنا فيها مطلقا. يبقى أزمنة محددة معايا مشايخ. العبادات إيه؟ لها زمن محدد. فمن أخرج القاعدة هي أخرج العبادة عن وقتها المحدد بغير إذن من الشرع فقد ابتدع في دين الله. واضح كده. وبناء على ذلك ما القول في رجل وقع في ضرورة ملجئة، الطيارة هتفوته، وأراد أن يصلي الظهر في الساعة 11:30، يجوز أم لا يجوز؟ بإجماع لا يجوز مطلقا أبدا. يبقى أنا عندي الفجر والظهر والمغرب لا يجوز البتة أن نصليهم قبل دخول الوقت. الفجر والظهر والمغرب. السؤال بقى بيطرح نفسه، فإذا كان الإجماع منعقد لا يجوز أن نصلي هذه الأوقات قبل دخول الوقت فكيف يجوز أن نصليها بعد خروج الوقت؟ مضبوط. يعني ما ينفعش صلي الظهر 11:30 ولا 11:30 و5، فكيف أجزت لي أن أصليه الساعة 3:10 مع أنني ما عندي أي عذر قاعد؟ عشان كده قول من قال أن من فتته الصلاة يقضيها ولو لم يكن نائما أو ناسيا قول مخدوش، وقول من الأدلة الشرعية على خلافه. يبقى كل عبادة لها أمر الشارع أن تفعل بزمن معين، لا يجوز لنا أن نفعلها في غير وقتها إلا بإذن منين؟ من الشرع. أخرجناها عن الوقت المحدد ابتدعنا في دين الله عز وجل. هذا شرعنا. نعم. الدليل، ما الدليل؟ ما قول من أقوال أهل العلم، بل قول الأئمة الأربعة، ولكن اختلفوا في من ترك الصلاة مثلا يوم أو اثنين. طب من تركها شهر أو اثنين كيف يصنع؟ خلاف فيما بينهم، ولكن أقروا أنه يجب عليه القضاء. طب الدليل إيه؟ ما الدليل؟ وإنك قلت أنها لا تقبل قبل دخول الوقت فكيف جعلتها مقبولة بعد دخول الوقت ولم تجعلها مقبولة بعد خروج، جعلتها مقبولة بعد خروج الوقت ولم تجعلها مقبولة قبل دخول الوقت؟ لا، هذا لا يجوز، مخالف. معايا مشاكل. ده بالنسبة للإيه؟ للزمن. الأمر السادس المكان. المكان شرع الله لنا بعض العبادات تؤدى في أمكنة معينة، تؤدى في أمكنة معينة، فمن غير مكان العبادة بغير إذن من الشرع فقد ابتدع. مثال ذلك: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. يبقى الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. طيب، كذلك الوقوف بعرفة والمبيت بمنى أو بمكة لذوي الأعذار، كل هذه عبادات لها أمكنة معينة. طيب، تريد أن تخرج العبادة عن المكان المحدد، أين إذن الشرع لك؟ ما يوجد. يبقى ابتدعت في دين الله عز وجل. وعليه لم يرد عن نبينا قط صلى الله عليه وسلم أنه صلى جمعة خارج مسجد، هذا لم يرد. ومن قال غير ذلك يجيب دليل. وأحبلك المسجد امتلأ لأمر آخر، الخطيب في المسجد والناس حوله امتلأ المسجد يخرجون، الأمر واسع. أما أنه يشرع في صلاة جمعة خارج المسجد، ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ فإذا استدل مستدل بقول نبينا صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، أقول هذا عام خصص بماذا؟ بالسنة العملية لخير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. علشان كده بنقول القاعدة العامة إيه؟ فمن عمل باللفظ العام الذي خصص وترك التخصيص فهو من اتباع المتشابه، وكذلك من عمل بالنص المطلق الذي قيد فهو من اتباع المتشابه. دي قواعد ما تغيبش عليك. لا لحظة واحدة بس، عندي نصوص عامة. أصل الصبية المبتدعة اللي يصلوا في التحرير ويصلوا في الكلام ده كله بيحتاجوا بنصوص. يقول لك جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور، ودي أرض وتربتها، وطبعا رأينا الخزي والعار. نقول تربتها طهور ومسجدا دعام خصص. طب هل يجوز لك أن تصلي في الحمام؟ يقول لك لا. ليه؟ يقول لك أصل في استثناء. استثنى فيه إلا المقبرة والحمام، ده تخصيص بالقول، وكذلك التخصيص يكون بالفعل، لأن السنة العملية في الأحكام التشريعية وهو الاستدلال تماما كالسنة القولية، تماما كالسنة التقريرية، لا فرق بين الثلاثة. يبقى القاعدة العامة عندنا هي كل من عمل بالنص العام الذي خصص فقد اتبع المتشابه، كل من عمل بالنص العام الذي خصص فقد اتبع المتشابه، وكذلك من عمل بالنص المطلق الذي قيد فقد اتبع المتشابه. فمن عمل بالنص العام الذي خصص فقد اتبع المتشابه، ومن عمل بالنص المطلق الذي قيد فقد اتبع المتشابه. وطبعا اللي اتبع المتشابه في قلبه زيغ، مسألة معروفة يعني. تفضل. لا باطلة، ما ده نص عام خصص لعن الله اليهود والنصارى اتخذ قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، وحديث الحاكم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والمتخذين على القبور السرج والمساجد، حديث صحيح. معايا يا أخي فضل؟ ها واضح يا أخوانا المسائل دي. يبقى بناء على ذلك في عندنا عبادات لها أمكنة. طيب لما؟ والله يا أخي فضل هذه لحكمة يعلمها الله. نصلي في المسجد ونعتكف فيه، لا نصلي في المقبرة ولا نعتكف في البيت، مع أن هنا اعتكاف وهنا اعتكاف، وممكن بقى إن أعملت العقل تجد اعتكاف في البيت أحسن مثلا، يعني ده إعمالا بالرأي وبالعقل، ولكن الشرع أمر أن تفعل هذه العبادة في هذا المكان. يعني هل في عقل في الدنيا في الدنيا يجوز الوقوف بغير عرفة حتى لو جبل صريفه؟ ما فيش. طب لما؟ طب ما دي عبادة بمكان، وكذلك الجمعة بمكان. لذلك حديث عروة بن مدرس الطائي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه في فجر مزدلفة، والحديث عند أحمد وسنده حسن، قال يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، ووالله ما تركت من جبل إلا ووقفت عليه. جاي من جبل طيق لحد مكة، وعنده معلومات إن من ضمن مناسك الحج الوقوف على جبل عرفات أو الوقوف بعرفة، فهو خدها بقى الكل جبل يقف عليه. فهل لي من حج؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ليس لك حج، لأنك لم تقف معنا في الزمن وفي المكان المحدد للوقوف في عرفات. يبقى الشاهد من هذا يا إخوانا إن دي كلها عبادات الشارع جعل لها أمكنة وأزمنة معينة، فإذا أخرجها العبد من المكان المحدد بغير إذن من الشرع أو من الزمن فقد ابتدع في دين الله. اكتب عندك وكذلك. لا مش شرط، يعني مثلا عندي عبادة مطلقة ولكن لها سبب، لابد السبب يكون متحقق. عندي عبادة مكانية ولكن الشارع ما جعل لها قدرا ولا كما ولا كيفا، لابد أن أتقيد بالمكان، وهكذا. معي القاعدة بقى ثانية؟ تفضل يا شيخ. ما بص تفضل. مظبوط. مظبوط. اي نعم، ده نص عام خصص بهذه الاماكن. مظبوط، بدل ما يصليش في الحمام. ماشي اخي فضل، واضح يا اخوانا كده؟ اكتب بقى كل عبادة، قاعدة عامة مهمة جدا، كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود تعبدا فقد ابتدع في دين الله. كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود تعبدا فقد ابتدع في دين الله. هضرب لك مثال تتضع على طول. يبقى عبادة الشرع أطلقها، يعني قال لي اذكر الله أو قال لي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فجه المكلف خد العبادة المطلقة دي وقيدها ببعض القيود، ولكن القيود دي تعبدا، هنا ابتدع. زي ايه بالضبط؟ واحد نظر ان يتصدق بمئة جنيه، خد بالك دي عبادة مطلقة، تصدق بمئة جنيه، قال لك لا سأتصدق بمئة جنيه يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر امام مسجد طارق بن زياد في عرب غنين، والمئة جنيه هتكون فئة الخمسين وواحدة فئة العشرين واثنين فئة العشرة والباقي عملة الجنين، دي قيود اهي. مظبوط. سئل لما هذه القيود؟ قال أرجى للقبول عند الله، ابتدع في دين الله. وإلا أي عبادة بفعلها لابد أن يكون لها زمن ومكان. يبقى في فرق بين أنا أقيد بزمن ومكان تعبدا، وفي فرق بين أقيد بزمن ومكان وفاقا. من لكي أتصدق لابد من مكان وزمان وشخوص، ولكن ما صنعت هذا إيه؟ تعبدا. أذن. وعليه هناك فرق كبير بين أن تقيد العبادة لأن الشرع أمر بالتقييد، والقيد يزيد العبادة رجاء عند الله وعظم الثواب تماما، كمن يتحرى أن يصلي في الصف الأول أو يصلي في مسجد أهل السنة أو يصلي في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو بيت المقدس، كل هذه قيود الشارع أذن بها تعظيما للأجر والمثوبة. أما أن يأتي الإنسان لأي عبادة بقيد من عنده والقيد الذي جاء به يزعم أنه زيادة قرب إلى الله، هو دعين البدعة بدين الله. وبناء على ذلك أمر الشارع بزيارة القبور، فقال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وتزهد في الدنيا. وأنا لكي أزور القبر القبور لازم يكون عندي مكان وزمان، ما هخترع زمان. ولكن هنا وبالذات في مصرنا يزورون يوم الخميس والجمعة لعقيدة باطلة، وهي أن الأرواح تنزل في الأجسام في هذا اليوم والليلة. وهنا يتكالب الناس على الزيارة وعليه فهي بدعة. وحتى لو زار الإنسان في هذين اليومين وهو خال من هذا المعتقد تشبه بالمبتدعة وكثر سوادهم. واضح يا أخوانا القواعد دي؟ يبقى المسلك الثاني للشيطان لإضلال الخلق عن طريق الله المستقيم، وهو أن يدعوهم إلى الابتداع في دين الله. كويس؟ ننجو بهذا إزاي؟ بتحقيق المتابعة. كيف؟ بستة أمور في العبادات كما ذكرنا. بعد ذلك أكمل ولا نصلي العشاء؟ نفرع منهم؟ طيب. عجز الشيطان أن يدعوك إلى البدعة، يدعوك إلى الكبيرة. يبقى العقبة الثالثة يدعوك إلى الكبيرة. انتبهوا، يعني يدعوك إلى الابتداع أن تصلي في مسجد به قبر، ولا يدعوك إلى الغيبة ولا إلى النميمة. نعم. لما؟ قال سفيان، اكتب، قال سفيان: والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. طبعا هذا على وجه الإجمال، ولا نعني بذلك أن كل بدعة أحب إلى إبليس من كل معصية، لا، هذا على الإجمال. طيب، يبقى إذا عجز الإنسان أن يدعوك إلى البدعة يدعوك إلى الكبيرة. اكتب ضابط الكبيرة أو تعريف الكبيرة. ضابط الكبيرة: كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا. كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة. أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة. تاني كبيرة تاني: كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا، اللي هي الحدود المقدرة، حد السرقة وحد الزنا وحد القذف إلى آخره. أو وعيد شديد خاص في الآخرة، يبقى هذا الذنب له وعيد شديد خاص في الآخرة. من إيه؟ لعن، يعني أقولك لعن الله أو لعن رسول الله أو غضب، لعن أو من لعن أو غضب أو براءة ليس منا، أو من غشنا فليس منا، يبقى الغش كبيرة من الكبائر. طيب، لعن الله من لعن والدي، يبقى كبيرة من الكبائر. غضب الله أو غضب رسوله على كذا، يبقى كبيرة من الكبائر. يبقى ضابط الكبيرة ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا، اللي هي الذنوب الثمانية المعروفة. بعد ذلك: أو وعيد شديد خاص في الآخرة. دي ضابط الكبيرة. يدعوك الشيطان إلى الكبيرة. عجز، يدعوك إلى الصغيرة. يبقى أول شيء شرك، بعد ذلك بدعة، بعد ذلك كبيرة. بعد ذلك يدعوك إلى الصغيرة. تعرف الصغيرة ما لم تكن كبيرة، واضح؟ يعني كل ذنب ليس له عقوبة مقدرة في الدنيا وليس له عيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة، واضح كده يا أخواني؟ خذوا بالكم بقى، العلماء باستقراء النصوص وجدوا أن هناك ست حالات إذا وجد بعضها أو أحدها أو كلها مع الصغيرة تعظم وتكاد أن تصل إلى الكبيرة. أعيد تاني، باستقراء النصوص وجد العلماء أن هناك ستة أمور أو ستة حالات إذا كانت مع الصغيرة بعضها أو كلها تعظم الصغيرة حتى تكاد أن تصل إلى الكبيرة، هي لا تصل إلى الكبيرة ولكن تعظم. الستة هي: أول شيء الإصرار، الإصرار. الأمر الثاني الاستصغار، الاستصغار أن يعدها صغيرة. الأمر الثالث الفرح والاستبشار. طبعا الكلام ده كله عليه أدلة ومبسوط ولكن الوقت ما يسمحش. الفرح والاستبشار واحدة، يبقى الإصرار الاستصغار الفرح والاستبشار. الرابع الاغترار بحلم العزيز الغفار. الاغترار بحلم العزيز الغفار. الأمر الخامس المجاهرة، المجاهرة. الأمر السادس أن يكون فاعل الصغيرة ممن يقتدى به، أن يكون فاعل الصغيرة ممن يقتدى به. نعم، ده راجل كبارة إزاي يعمل صغيرة؟ كما قال ربنا عز وجل: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. لذلك من كلام السلف الصالح يقول: إذا وقع العالم في المباح وقع الناس في الحرام، وإذا وقع العالم في الحرام وقع الناس في الكفر. نعم نعم، ده أمر مشاهد. لذلك من الوقائع الطيبة ما ذكره الإمام ابن كثير في البداية والنهاية عن وهب بن منبه أن رجلا كان ملكا من ملوك الزمان أراد أن يحمل رعيته على أكل الخنزير، فجاب الخنزير وأكل الناس أبوا فبدأ يقتل فيه، فلما استحر القتل في الرعية قال له وزراء: أيها الملك، إذا قتلت الرعية تكون ملكا على من؟ يعني لو مات ما خلاص ما أنتش ملك بقى ولا حاجة. فقال لهم: أشيروا علي. قال: سل الناس لماذا لا يأكلون لحم الخنزير، فإذا عرفت السبب أزلته يزول الأمر. قال لهم ماشي. فجاب رجل كل لحم الخنزير مش شاف. لما؟ قال: والله العالم الفلاني يقول أنه حرام. فقال له: إذا قال لك العالم حلال أو أكل تأكل؟ قال: نعم أكل، نحن له تبع. فجيء بالعالم كل لحم الخنزير، قال: ما أنا بأكل. قال: سأقتلك. قال: افعل ما بدلك. فأمهله الملك فترة معينة من الزمن يراجع نفسه، وحدد له يوما معينا على رؤوس الأشهاد سيأتي بلحم الخنزير ويأمره أن يأكل، إن أكل خير وبركة، لم يأكل سيقتله. كان طباخ الملك رجلا صالحا، فذهب إلى العالم في السجن وقال له: أنا الطباخ وأنا الموكل، سآتيك في اليوم المعهود بجدي مذبوح على الشريعة، وإن شئت أتيتك أنا به، وإذا قال لي الملك قدم لحم الخنزير سأقدم الجد، وكل وافدي نفسك نحن في حاجة إليك. قال له: يفعل الله ما يشاء. في اليوم المحدد اجتمع الناس وعلى مكان عالي جيء بالعالم وجيء بالملك والحاشية وجيء بالطباخ، وجاء بإناء فيه لحم إيه؟ جدي، ولكن الناس عارفة أنه لحم إيه؟ خنزير. كل قال والله ما أنا بآكل. ستضرب عنقه؟ قال افعل ما بدا لك. خذوه وضرب عنقه. فاقترب منه الطباخ وأقسم له بالأيمنات المغلظة أنه لحم جدي. قال يا هذا، أنا وأنت نعلم أنه لحم جدي، فمن الذي يعلم الناس أنه لحم جدي؟ مفهوم يا مشايخ؟ يبقى أن يكون صاحب الصغيرة ممن إيه؟ يقتدى به. لا، ده تعظم، تعظم. عشان كده العلماء قالوا أن الذنب على وجه الأمم يعظم بشرف الزمان والمكان وبشرف الشخص. ركزوا في الحاجات دي كويس. الذنوب على وجه العموم تعظم، يعظم شؤمها وضررها والعقوبة المترتبة عليها بثلاثة أمور: شرف الزمان فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وشرف المكان لا يستوي من عصى الله في الحرم كمن عصى الله في غيره. شرف المكان يا نساء النبي، شرف الشخص يا نساء النبي. لا، يديك أن يكون الشخص الذي هذا تعلمته من الشيخ أمليه عليك معايا مشايخ كده. الأمر خلاص، خلصنا الستة كده. يبقى الإصرار، الاستصغار، الفرح والاستبشار، الاقتراب بحلم العز الغفار، المجاهرة، أن يكون صاحب الصغيرة ممن إيه؟ يقتدى به. فإذا عجز الشيطان أن يدعوك إلى الصغيرة انتقل ويدعوك إلى الانشغال بالمباح، يشغلك بالمباح. ودي من أخطر المسالك، لأن الإنسان إذا اشتغل من المباح فقد رأس ماله وهو الزمن وهو العمر. ما احنا دلوقتي إن شاء الله على عمل صالح، العمل الصالح ده اقتطعناه من عمرنا من الساعة الثالثة حتى كذا ونحن في طاعة الله إن شاء الله، يبقى هذا زمن. يبقى يأتي الشيطان ويشغلك بالمباح، فإذا ضاع عمرك فمن أين تأتي بزمن تعمل فيه الصالحات؟ عجز الشيطان أن يشغلك بالمباح شغلك، وهي العقبة الإيه؟ السادسة، يشغلك بالمفضول عن الفاضل. ودي تحتاج إلى فقه، وبمعنى أدق عاوز رجالة. يشغلك بالمفضول عن الفاضل، كيف؟ لابد أن تكون على علم. يأتيك مثلا قبل الفجر كده بنص ساعة يقول لك الحق راجع الدرس اللي الشيخ شرحه لك امبارح، ضحك عليك أهو. ده الوقت ده وقت الاستغفار والمستغفرين بالأسحار. انتبهوا، يشغلك بالمفضول عن الفاضل. كم عقبة كده يا أخوانا؟ ستة كده، ستة دلوقتي مظبوط كده. الستة هذه ليس للشيطان على الأنبياء والمرسلين في أي واحدة منها سبيل. السابعة بقى لا ينجو منها أحد حتى الأنبياء. عجز الشيطان أن يوقعك في أي واحدة من الستة السابقة، يسلط عليك جنوده وأولياءه من الإنس والجن فيكيد لك كيد أو يؤذونك حسيا أو معنويا. حصل مع الأنبياء ولا لا؟ ها؟ حصل. حضر عيدة إن عفريتا تفلت علي البارحة، حديث مسلم، ليفسد علي صلاتي فأمسكته حتى وجدت برد لعابه على يدي، ولولا دعوة أخي سليمان لجعلته في سارية يلعب به الصبيان. مظبوط. وما فعله عقبة بن أبي معيط مع نبينا، وما فعله سفهاء الطائف مع نبينا، كل هذا من الشيطان. يبقى العقبة السابعة، اكتب عندك: عجز الشيطان أن يوقعك في واحدة من الستة المتقدمة. يسلط عليك، يسلط عليك أولياءه وجنوده من الإنس والجن يكيدون لك ويؤذونك حسيا ومعنويا. معايا مشايخ؟ دي يؤذونك حسيا، يسلط عليك جنوده وأولياءه، شيطان الإنس والجن. يؤذونك حسيا ومعنويا. قالوا يا نوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. طب والعمل إيه يا مشايخ؟ إياك نعبد وإياك نستعين. إي والله لا خلاص لنا إلا بالاستعانة بالله. إي والله. واعلم رحمك الله على قدر إخلاصك، وخذها من أخيك، على قدر إخلاصك في النجاة من الشيطان، وعلى قدر إخلاصك في اتباعك للحق، والله ستوفق وتسدد. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا الإخلاص ثم الإخلاص ثم الإخلاص. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.